نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، كان الأسبوع الماضي موعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحببت أن لا تفوتني هذه الفرصة وأضرب بسهم في ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني سأتناول جانب آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ميلاده وليس حقه وليس رحمته، وأمور كثيرة معلومة. سأتناول جانب تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين، كيف كان صلى الله عليه وسلم، بما أن الإنسان كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون، والخطأ وارد في كل إنسان. نحن لسنا ملائكة، لم نركب معدومية الشهوة، وإنما ركبنا الله من مشاعر وحاسيس ولحم ودم، ولذلك كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم، ولأتى بقوم يذنبوا ويستغفروا فيغفر الله لهم. والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب. لكن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخطئين؟ وفي الحقيقة الخطأ أشمل وأعم من الذنب، فكل خطأ يشمل الذنب وغير الذنب. أما الذنوب فهي في حق الله تعالى، يعني الذنوب إذا قلنا مذنب يعني آثم، يعني ارتكب معصية، هذه المعصية يؤاخذ عليها شرعا أمام الله، يسمونها ذنب. أما الخطأ فقد يرتكب الإنسان خطأ لكنه لا يعاقب عند الله عز وجل، لأنه يكون خطأ خالف العادات مثلا، خطأ يعاقب عليه القانون، خطأ خالف التقاليد، فهذه أخطاء. نعم هي أخطاء، لكن ليست ذنوب في حق الشريعة أو في حق الله تعالى. واحد يخالف العادات والتقاليد في بعض التراتيب، واحد يخالف بعض القوانين الإدارية يعاقب عليها قانونا، يؤنب عليها عرفا، لكن لا يؤاخذ عليها شرعا، يعني الشارع الحكيم ما يعتبر هذا ذنب. فليس كل ذنب خطأ، ولكن كل خطأ ذنب. هذا هو موضوعنا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخطئين، مو المذنبين، مع المخطئين. يعني إنسان أخطأ في أسلوبه، أخطأ في فعل شيء، كيف يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه مركبة من جزئين. الجزء الأول أنها أخلاق إلهية صنعها الله عز وجل صناعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يتحلى بالأخلاق والتعاليم الإلهية. والجزء الثاني جزء الرحمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم رحيم، وأن الله ركب فيه الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جزء منها إلهي، يعني الإله ركبها فيه وغرسها فيه صلى الله عليه وسلم، والجزء الثاني طابعها إنساني، أنها إنسانية في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق خلق عظيم لا يوجد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك هو الأسوة المطلقة. فقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة مطلقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، قصد بعثتي غاية رسالتي أن أكمل لكم كيف تتعاملون مع بعضكم وتتعاملون مع ربكم سبحانه وتعالى. تعالوا نأخذ 6-7 أمثلة سريعة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نأخذ الخلاصة كيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخطئين. وأنا أقول لكم قد يكون الخطأ لمخالفة العرف، لمخالفة التقاليد، لمخالفة قانون إداري، هذا خطأ من إنسان. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المخطئين؟ قصة الأولى في الصحيحين، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا، فأستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ في التعامل مع الحاكم أو التعامل مع القائد أو التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تطلب منه أن يرخص لك الزنا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما أقدر أتحمل، إذن لي في الزنا، اسمح لي في الزنا. هذا خطأ في تعامله مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو غير مؤثم لأنه جاهل، ومع ذلك تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، أدناه وجعل الصحابة يحدقون إليه بأعينهم، الكل غضب عليه. هذا طلب فيه جرأة، فيه قلة، يعني عدم احترام للنبي صلى الله عليه وسلم، فأدناه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتحبه لأمك فانتفض الشاب لا يرضى طبعا، فقال لا. قال أتحبه لأختك؟ قال لا. قال كذاك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، الناس بعد ما يرضون لأخواتهم. أتحبه لأختك؟ قال لا. أتحبه لبنتك؟ قال لا. قال كذاك الناس لا يرضونهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه. وهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ أولا أعطاه مجالا يعبر عن رأيه، يعبر عما في نفسه، ثم ناقشه في هذا، ثم أدناه إليه صلى الله عليه وسلم، ثم دعا له صلى الله عليه وسلم. وهذه في الحقيقة يدلك على علو مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ يوم أن طلب طلبا لا يليق أن يطلبه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثانية رفق النبي صلى الله عليه وسلم في من تكلم بالصلاة. معاوية بن الحكم جاء إلى المدينة، دخل صلى مع الناس، فعطس رجل في الصلاة، فجعل معاوية بن الحكم شمته، يعني هذا عطس، فقال معاوية بن الحكم يرحمك الله، فجعل الناس يحدقون إليه بأبصارهم، يعني يخزون في عيونه ويطلعون، فقال وثك لأمي ماذا فعلت؟ شنو سويت أنا؟ فجعل الناس أكثر، ثم جعلوا يضربون على أفخاذهم ويصفقون حتى الرجل خاف. وبعد نهاية الصلاة جاء الناس كلهم ينظرون إليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هذا مثل ثاني لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئ، لا تأنيب لا سب لا شتم لا عقوبة مضاعفة عليه، وإنما أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن هذا الفعل خطأ وأنه لا ينبغي لك وأنت مسلم أن تفعل هذا الخطأ. قصة ثالثة بول الأعرابي، دخل الأعرابي إلى المسجد، فلما دخل قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا أبدا، بس أنا محمد اغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة. وهذا وقع في نفس الصحابة لأنه منعهم من الدعاء ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده. بعدين انحصر الرجل حصر، فأخذ زاوية من المسجد فبال فيها. طبعا لازم تعرفون تتصورون مساجد قبل ما فيها مو مفروشة، هذا السبب، يعني يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لازم تتصوروا الوضع. المساجد في السابق مبنية مو مفروشة، ما فيها فرش، كانوا يصلون على الطين، ولما صار عندهم شوية فلوس حطوا حصير بالصف الأول حصير، وأما الباقي فكان رمل إذا طق المطر صار طين. قال أنس كانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في أبواب، مسجد ما له أبواب، حطوا له كله عبارة عن 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 نخل، جذوع النخل وفوقها سعف خصيف النخل، هذا المسجد. بعدين عاد كبره عمر عثمان ووضع له سور جدار، ولا هذا كان المسجد يعني عمودين كان عند البداية هذا باب. فكانت الكلاب تروح وتغدو في مسجد، يدخلون منه يطلعوا من هناك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن المسجد مفروش. الرجل انحصر وين يروح؟ مسجد تراب، فأخذ زاوية فبال، لازم تعرفون تصور يعني ما في فرش، فبال في زاوية المسجد. غضب عليه الصحابة، تو ما دعا لهم، تو قال اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا، فقام إليه الصحابة ينهروه وربما أرادوا أن يضربوه لأن نجس المكان. فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، يعني لا تخلوه يحتقن لم يكمل بوله، خلوه عزكم الله يبول، دعوه لا تزرموه، وأريقوا على بوله دلوا من ماء، إذا خلص فرغوا عليه دلوا من ماء. خلص الرجل بال وخلص، أراقوا عليه دلوا من ماء، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا، من هذا البول أو القدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن بس. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه صلى الله عليه وسلم بهذا النوع من التعليم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالي الأخلاق في التعامل مع المخطئين. مثال رابع، أعطيكم سبع أمثلة بعدين أطلع منها الفوائد. مثال الرابع في غزوة حنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الأموال في ثوب بلال، بلال شايل ثوبه يحطون الفلوس في ثوب بلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغرف من المال ويعطي للناس في يوم حنين بعد نهاية المعركة. فجاء رجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شاله شاله وأعطاه، قال اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني شوف يقول للحاكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اعدل يا محمد هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، يعني أنت مو قاعد تقسم بالحق ولا بالعدل بيننا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك إذ لم أعدل، من يعدل إذا أنا النبي ما أعدل؟ من يعدل بين الناس؟ لقد خبت وخسرت إذ لم أعدل، يعني علي الخسران عند الله إذا لم أعدل. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، هذا منافق، أقص رأسه وخلص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أريد، أو قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. قال: ما أبي الناس يتحدثون أن محمد يقتل أصحابه، هذا حاضر معنا غزوة حنين يقتل أصحابه. ثم أشار صلى الله عليه وسلم أن ذرية هذا الرجل سيكون من المنافقين الخوارج الذين يخرجون على الأمة الإسلامية. وهذه حادثة ثالثة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين. حادثة رابعة: جذب النبي صلى الله عليه وسلم من بردة، هذه بردة كان يلبسها مثل الرداء هذا البشت، برد نجراني، وكان هذا البرد النجراني غليظ الحاشية، يعني عليه تطريز غليظ الحاشية، لابس النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنه كان الجو بارد، وكان يمشي مع أنس بن مالك. قال: فأدركه أعرابي، جاء أعرابي من خلفه، فأدركه أعرابي فجبذه جبذة حتى رأيت صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم أثر بها حاشية البرد من شدة جبذته، يعني صار أحمر رقبة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ما سحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوراء. التفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أعطني من مال الله فهذا الذي عندك، وفي رواية: هذا ليس مالك ولا مال أبيك، يعني هذه مو فلوسك ولا فلوس أبوك، أعطني من مال الله. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمر له بالعطاء. وفي رواية عند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد عليه، وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها من القصص التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالي المقام في التعامل مع المخطئين حادثة أبي ذر رضي الله عنه. فإن أبا ذر اختصم مع بلال، وبلال أسود، فقال له أبو ذر: يا ابن السوداء، يعني يا العبد، يا الأسود، يا ابن السوداء. بلال يعني راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، أبو ذر عيرني، قال لي يا ابن السوداء. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب تأنيب الضمير، فقال له: يا 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 أبا ذر، أعيرته بأمه؟ تعيره في أمه؟ هو شنو دخل في لونه أصلا؟ يعني كلكم لآدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تعاونوا وتعارفوا، شنو ذنبه؟ هو صار أسود ولا صار أزرق ولا شنو ذنبه؟ فقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. هذا أبو ذر ترى من أوائل الناس اللي أسلموا في مكة، من أوائل الناس، العشرات الأوائل. قال: إنك امرئ فيك جاهل، يعني ما تزال لوثات الجاهلية في قلبك وما تزال الطبقية في قلبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب التأنيب لأبي ذر في معالجة هذا الخطأ الذي وقع من أبي ذر. ومنها الصفح والعفو والمسامحة لمال الإنسان من مكانة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. حاطب بن أبي بلتعة، وهذه آخر حادثة أذكرها لكم، حاطب بن أبي بلتعة مما شهد بدر رضي الله عنه وأرضاه. وحاطب لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد فتح مكة أرسل رسالة مع زوجته أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيكم يفتح مكة ومع جيش قوام 10,000. والنبي قال: عمي عنا العيون، يعني اللهم عمي العيون، لا أحد يعرف عنا أن احنا رايحين. جاء جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، أخرج اللفافة من شعر زوجة حاطب وطلعوها وجابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه خيانة. فاستأذن بعض الصحابة بضرب عنق حاطب، قال: يا رسول الله، هذا خاين، هذا منافق، نضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني مكانة حاطب وما له في الإسلام من أولى وما له من مكانة عالية يجعلنا نعفو عنه ونصفح ونتجاوز عنه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من رفيع أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخيرا من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا لا يلاحق المخطئ بخطئه ولا يذكره في الماضي ولا يقول له: تذكر أنت سويت فينا كل المشاكل من تحت راسك أنت، ما كان يقول هذا، كان يتجاوز وكأنها لم تكن موجودة. لما أسلم أبو سفيان هو سبب الهزيمة في أحد، خالد بن الوليد هو سبب القتلى في أحد، عكرمة بن أبي جهل هو من كان يعذب الصحابة في مكة، ومع هذا ولا واحد من الثلاثة كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كلم أبو سفيان في الماضي ولا استذكر له الماضي ولا قال لك كل المشاكل من تحت راسك ولا كلم خالد بن الوليد بماضيه ولا كلم عكرمة بماضيه، بل كان ينهى أن يذكرهم أحد بالماضي أو أن يشمت بهم أحد. يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة أو على الصحابيات لما شمتوا ببنت أبي لهب. أبو لهب عنده بنت اسمها درة بنت أبي لهب، أسلمت وهاجرت، فكان الناس يشمتون فيها، يقولها أمك حمالة الحطب وأبوك على رقبته حبل من مسد، أبوك أبو لهب وأمك حمالة الحطب. فبكت للنبي صلى الله عليه وسلم، صحابية جليلة لها رواية في البخاري، فبكت فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وأنب الصحابة وقال إنه إنها من آل بيتي وإنه يؤذيها ما يؤذيني. مو بس هذا، حتى صفية رضي الله عنها وهي يهودية أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعيرونها أنها يهودية بنت اليهود، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما عليك أن يكون زوجك نبي وجدك نبي وعمك نبي، جدها موسى وعمها هارون وزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي من هديه أن مع المخطئ ما يلاحق بالماضي ولا يستذكر ماضي ولا يؤنب على ما مضى ولا يستجر ما مضى من حياته فيذكره في مرة ثانية، وإنما يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. هذه سبع حوادث سريعة سأستخلص منها بعد ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين. نسأل الله عز وجل التوفيق والهداية. قول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئين يحتاج له كل إنسان، يحتاج له المعلم مع طلابه مع بداية العام الدراسي، يحتاج له المسؤول مع موظفينه، يحتاج له الأب مع أولاده، يحتاج له كل إنسان. كيف يتعامل الإنسان مع المخطئين؟ النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب، يعني كان يكرهوك الناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، اعف عنهم واستغفر لهم. الله أمره بالعفو والاستغفار بل والمشاورة، وشاورهم في الأمر. ولذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي عام، كل إنسان مسؤول يحتاج إليه أن يتعامل مع من تحته، أب مع أولاده، راعي مع رعيته، مدرس مع طلابه، مسؤول مع موظفينه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أولا ما كان يسكت عن الخطأ، لازم تعرف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت عن الخطأ، وإنما كان يقول للمخطئ مخطئ، وربما عمم فقال ما بال أقوام، يعني يمكن ما يشير إليك أنت بنفسك، وإنما يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. مثل ثلاثة الذين جاءوا، قال أحدهم أنا أقوم الليل لا أنام، الثاني قال أصوم ما أفطر، الثالث قال أنا لا أتزوج النساء، فركب النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر فقال ما بال أقوام، ما قال أنت وأنت وأنت، وإنما قال ما بال أقوام. فمن هديه صلى الله عليه وسلم أحيانا التعميم، لا يسكت عن الخطأ ولكن أحيانا يعمم صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني من هديه أنه ما كان يشهر بالناس صلى الله عليه وسلم، ما كان طبعا يشهر في الناس ويلاحقهم بذنوبهم، وإنما كان صلى الله عليه وسلم ربما عطف على الإنسان وأدنى منه ونصحه صلى الله عليه وسلم، فما كان يشهر بهم وما كان يفضحهم وما كان أتكلم عن المخطئ، ترى المذنب شيء ثاني، لأن المذنب أمر الله عز وجل قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مثل الزاني، مثل الذي تعدى والسارق، هذا أمر الله لكي يكونوا عبرة، زجر وجبر، يعني حتى يزجرون أمام الناس. لكن الأخطاء التي تقع من الإنسان فردية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشهر بالناس ولا يفضحهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يعيرهم، ما عير أحد صلى الله عليه وسلم بذنبه، لا عير أبو سفيان ولا عير خالد بن الوليد ولا عير عكرمة ولا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كأن شيئا لم يكن، ولا يلاحقهم صلى الله عليه وسلم بالماضي. وربما ناقش صلى الله عليه وسلم المخطئ ودنا منه، كما ناقش الشاب لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا، وربما دعا له كما دعا للشاب، اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه، وربما عذره بجهله، يعني ربما عذره قال هذا إنسان غريب وإنسان جاهل، وربما وقع منه هذا سهوا أو خطأ، مثل ما صار مع معاوية بن الحكم، دخل المسجد وقام لما واحد عطس رد عليه فعذره صلى الله عليه وسلم بجهله، ولا الأعرابي تو داخل المسجد فبال في المسجد فربما عذره صلى الله عليه وسلم، وربما سامحه لمكانته، لما له من مكانة ومنزلة، يعني واحد موظف عندي قديم وأبو عيال مثلا وله مكانة فأخطأ، ممكن احنا يعني لما له من منزلة، أو مثلا طالب عندك نبيه وطالب شاطر ومتفوق أخطأ، ممكن نسامحه لما له من مكانة عندك، كما عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب ابن أبي بلتعة وقد وقع بما وقع فيه، فقال ما أدراك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال افعلوا ما شئت. وربما عفا صلى الله عليه وسلم حتى لا يتكلم الناس فيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتل أصحابه، فعفى صلى الله عليه وسلم عن الذي قال اعدل فهي قسمة ما أريد بها وجه الله، فعفى عنه صلى الله عليه وسلم وقال ما يقول الناس، لا والله لا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم. بمجمل هذا يتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلاحق أحدا بذنبه أو بخطئه، وبمجمل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مكانة الإنسان، وبمجمل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي الجهل عند الإنسان إن كان جاهلا أو كان صغيرا أو كان طفلا أو كانت امرأة. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب جانب العفو على جانب العقوبة عنده صلى الله عليه وسلم، وجانب المسامحة على جانب المؤاخذة، لأن هذا ما غرسه الله في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعفو أحب إلى رسول الله من العقوبة، وكذا العفو أحب إلى الله من العقوبة. يعني الله يحب يعفو عن الناس ما يحب يعاقبهم. ولذا لو تقرؤون القرآن تأملوا معي كل آيات العذاب الله يقول عدت للكافرين. شوف اقرأ آيات العذاب لما يتكلم عن النار، اتقوا النار التي أعدها الله الكافرين، مجرمين، ظالمين، فاسقين، مو لكم مو لكم، يعني يقول النار هذه مو لكم أنتم، أنا ما عديت النار لكم، النار أعديتها للكفار، النار أعديتها للمجرمين، النار أعديتها للظالمين. فالله أحب إليه العفو من العقوبة. الله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ليش الله يعذبكم؟ ما يعذبكم. فلذلك جانب العفو والمسامحة مغلب عند الله، فقال الله ورحمتي سبقت غضبي، رحمة الله تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وهذا ما غرسه الله في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، جانب العفو مغلب على جانب العقوبة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما في أكثر من أهل مكة لما فتح مكة قالوا ما تفعل بنا يا رسول الله، أخ كريم وابن أخ كريم، لو واحد غيرهم كان قتلهم كلهم، لأنهم هم الذي طردوا وشتتوا وقتلوا أصحابه واستولوا على بيوتهم، ومع هذا قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ايش اسوي، روحوا الله يعفو عنكم ويسامحكم، فأسلموا وأحسن إسلامهم وصاروا قادة الفتح وضحوا في سبيل الله لكي يعوضوا ما فاتهم. شاهد من هذا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المخطئين، كان يغلب جانب العفو والمسامحة، كان لا يشهر صلى الله عليه وسلم، كان يعطيهم مجال أن يعبروا عما في أنفسهم، كان ربما دعا لهم صلى الله عليه وسلم أن الله يطهر قلوبهم، كل ذلك رغبة منه صلى الله عليه وسلم أن يكسب أمته تحقيقا لقول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اجعلنا يا ربي هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، انصر إخواننا في غزة وفلسطين والشام وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم، انصرهم على من تعدى وبغى عليهم، شافي مرضاهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم وتقبل في الشهداء قتلاهم، عليك بالصهاينة المعتدين فإنهم لا يعجزونك، املأ بيوتهم وقلوبهم نارا فإنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. يا رب اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.